الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت مجموعة من الأدلة على إثبات وحدانية الله عز وجل، ولا مجال لافتراض التعدد في الذات الإلهية، أن يكون للكون أكثر من خالق. نذكر بعض هذه الأدلة وما يرد عليها من إشكال والجواب عن ذلك. الدليل الأول أن التعدد يستلزم المحدودية والافتقار، ولا مجال للقول بأن الذات الإلهية مفتقرة، فدفع للفرق لا بد أن لا نقول بالتعدد. هذا هو الدليل الأول. أشكل على هذا الدليل بجملة من الإشكالات. كمان بحث عن شلون جاوب؟ ما تعورت الأجوبة؟ إشكال الفقه والأخلاق؟ لما تعورت الأشكال؟ عن صوت أنه انتهي من هذا الموضوع. ما يرتبط بإشكالية الأخلاق والفقه طبعا كان هناك دعوة وجود تضاد بين الأخلاق والفقه، وأن الفقه الموجود القائم يومنا هذا فقه بعيد عن الأخلاق، وذكرت مجموعة من الشواهد ذلك. في مقام الإجابة، أولا الفقه طبعا قلنا أكثر من تعرض إلى بيان مشكلة الفقه والفقه والأخلاق في الكتب السنية. السبب في ذلك أن الفقه السني هو الذي يكون مبتلى بالأخلاق. إحنا قلنا رائد هذا الإشكال هو الغزالي، أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء العلوم. واضح أن الغزالي مد نظر من الفقه السني. فالجواب الأول، إحنا هذا ينبغي أن يكون في الفقه الشيعي لا في الفقه السني، وإلا في الفقه السني إحنا مو مسؤولين الآن عن الدفاع عن الفقه السني، وإنما محل نظرنا إلى الفقه الشيعي. هذا نظر واحد كمنهجية في الاتفاق إلى ذلك. الأمر الثاني الذي في ضمن المنهجية الذي لا بد أن تلحظ، الفقه الشيعي طبعا بمراتب كسائر القوانين. بعض القوانين تدخل في سياق الفقه الإلزامي، وفي بعض المراتب يراد منها الفقه الاستحبابي، وفي بعض مراتبها يراد منها الفقه الأخلاقي. وجود مرتبة الفقه الأخلاقي الذي هو مرتبة أكمل، والذي يحظى به بعض الناس دون جميع الناس، هذا لا يعني أن الفقه الوجودي أيضا لا قيمة له. وبعبارة أن المخاطب في الفقه على أشكال وعلى نماذج، وليس بالضرورة أن الجميع يكون على وتيرة واحدة في المخاطبة. بعض المرات مثل أصل التعليم كتعليم، هذا مرتبة، ومراتب التعليم مرتبة أخرى. لا شك أن شهادة البروفيسورية أقوى من هي من شهادة مثلا الدبلوم، لا شك في ذلك. إلا أنه ليس معنى أن شهادة الدبلوم هي شهادة معيبة كما صح الشيخ يريد أن يفترض وجود فقه أخلاقي مقاصدي يسري إلى أن الفقه التقليدي فقه معي، الأمر ليس كذلك. الفقه التقليدي أو الذي يعتبر عن الفقه الإلزامي هو فقه المخاطب به جميع الناس، وهو أدنى مرتبة يتوقع في حق المكلف. نعم، هذا لا يعني أنه الفقه الاستحبابي ليس له تأثير عند بعض الناس لوجود محركيات إضافية لبعض الناس أن يتلبس بالفقه الاستحبابي، كما أنه ليس بالضروري أنه بعض الناس يكون يكتفي بالفقه الاستحبابي، بل لا بد من فرض الفقه الأخلاقي. مثلا ألا يكون عملا خلاف المروءة، خلاف المروءة وليس بالفقه الإلزامي كما ربما ليس هو من الفقه الاستحبابي، وإنما هو من الفقه الأخلاقي. أعلى مستويات الوفاء بالإحسان، هذا ليس من الفقه الوفاء بالإحسان، حسن لكن مو بالضروري كل حسن لا بد أن يكون على صعيد الإلزام، يمكن أن يكون حسن لكن لا على صعيد الإلزام، بل هو مرتبة داخل في بعض مراتبه بالفقه الأخلاقي. الذي أريد أن أدعيه وجود فقه مقاصدي، وجود فقه أخلاقي، هذا لا يعني أن الفقه الإلزامي فيه قبح. نعم، الفقه الأخلاقي أكمل من الفقه الإلزامي، إلا أن الفقه الإلزامي هو خطاب للعامة من الناس، والحد الأدنى من مراتب الابتداء. وأما الفقه ما وراء الفقه الإلزامي فهو يخاطب به جملة من الناس، ولا يكون ملزما، لأنه يلزم حينئذ بمحذور أن الشريعة تكون فيها كلفة زائدة وتكلف زائد، فالشارع المقدس هو الذي فتح هذا الباب، أعني يا باب الفقه الإلزامي، دفعا بشبهة أن لا تكون الشريعة فيها حرج على الأمة وفيها ضائق على الأمة. فإيجاد فقه إلزامي لمصلحة أن لا تكون الشريعة شريعة صعبة وحرجة، هذا معنى ليس أن الفقه الإلزامي أنه قوامه ألا حسن، وأن الفقه الأخلاقي هو الذي فيه دائرة الفقه. هذا ما يطرق المبنى الثاني. المبنى الثالث أن المقصود من الحيل الشرعية عندنا غير الحيل الشرعية عند المدرسة الأخرى. الحيل الشرعية عندنا هو عبارة عن أمور منضبطة وخاضعة لضوابط، مو هي فاقدة الضوابط، وهي منفردة عن الضوابط الشرعية. مثلا المثال الذي يمثل في مدار الزكاة أو الخمس الذي يبذل الإنسان خمسه إلى زوجته فرارا من محذور الخمس، الذي عبر عنه أنه هذا من الفقه الإلزامي لكنه يتنافى مع شنو؟ مع الفقه الأخلاقي. إذا الفقه الأخلاقي متقوم بماذا؟ بلا رديس الدف، لأن نفس الدف في حد ذاتها في حد ذاته نفس الدف فيه مصلحة لتهذيب النفس وترويض النفس. عدم الدف خلاف الهدف الأساسي من فلسفة الخمس أو الزكاة. أجبنا أن هذا الفقه في باب الخمس صحيح قد أجاز للمكلف أن يعطي شيء من المال فرارا من ماله، فرارا من محظورة، فرارا من دفع الخمس، لكنه ليس الأمر لا منضبط، بل هو منضبط بضمن قوانين يمكن للإنسان أن يستفيد منها، وإن كان نتيجة هذه الاستفادة أن لا يدفع الخمس. طبعا منضبط بمعنى لا يحق للشخص المكلف أن يدفع الخمس إلى زوجته أكثر مما هو مناسب لشأنه،
أن يكون دفع الخمس دفعا حقيقيا لا دفعا صوريا، وإلا إذا كان الدفع دفع صوري فإن ذلك لا قيمة له. ذكر العلماء جملة من الضوابط أن الحيل الشرعي المقصود هنا من باب أنه يمكن للمكلف أن ينفي الموضوع والانتفاء الموضوع لا محالة سينتفي الحكم، وانتفاء الموضوع وانتفاء الحكم لا يلزم من ذلك مفسدة بعدما كان منطبقا. صاحب الشبهة كان الهدف من ذكر هذه الشبهة أنه الحيل الشرعية هي عبارة عن باب غير منضبط وباب منفلت وباب ليس له مدار، فقال كيف يمكن للفقه الحيل أن يؤسس منظومة الفقهية بمعتمد على الأخلاق. الأمر الرابع الذي ينبغي لغة الحيل هي أساسا تولدت في المناهج السني، أساسا وجدت في المناهج السني. إحنا في المناهج الشيعي ما عندنا مصطلح الحيل الشرعية، عندنا مصطلح الزمان والمكان وتأثيرهما على ما بعد الحكم الشرعي. إحنا هذا المصطلح الدارج، طبعا بعد المكان والزمان وتأثيرهما على الحكم الشرعي على لسان السيد الإمام، أو منطقة الفراغ على لسان المرحوم السيد الشهيد، وتأخيرا في بعض كلمات بعض المحترمين مصطلح الحيل الشرعي. وهذا المصطلح الذي ورد على لسان البعض بسبب ماذا؟ بسبب ما هو موجود عند السنة، فإن السنة عبروا عن هذا بالحيل الشرعي. أما إحنا ما نعبر بمصطلح الحيل الشرعي، وفي الواقع أرى أن هذا التعبير الصادر من البعض إمضاء في غير محله، أن نستعمل فكرة الحيل الشرعي لأنه مآله إلى تجذير هذه الشبهة. نعم، مثل في الواقع السنة هذا المعنى وارد بكثرة، الحيل الشرعي أبواب تحت عنوان الحيل الشرعي، عندنا هذا ليس بواقع. ماذا نستخدمه بمعنى أنه امتلاكي؟ انتفاع الموضوع، انتفاع الموضوع، نعم انتفاع الموضوع، انتفاع الموضوع ليس من الحيل الشرعية، وهذا بين السيرة العقلائية التشريعية قائمة على أحيانا أن يتوصلوا إلى الأحكام عن طريق انتفاع الموضوع. ما كمان يمكن ذلك أنه شيء بسبب عنصر الزمان أو بسبب عنصر المكان أو أن المكلف بنفسه. طبعا حتى في انتفاء الموضوع هو مقيد، مقيد بقيود، مو أنه دائما هم متروك القيود. حتى في دائرة انتفاء الموضوع يعني في باب الخروج وفي باب الدماء موضوع انتفاء الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي هم فيه تأمل ونظر. كيفما كان الجواب أن الحيل الشرعية ليس أمرا منفلتا بل هو خاضع لقوانين، قوانينه على وزان القوانين العقلائية، وعليه لا يرد المحذور عليه. نعم هناك حزازة لفظ الحيل الشرعية، وهو لفظ وارد في الفقه السني ليس له وجود في الفقه الشيعي إلا أخيرا استعمل في بعض تأليفات الحيل الشرعي. الأمر الآخر بالطبع
على الانضباط، وطبعا حق القانون والانضباط، بس الاشكال هو كيف كتير شرب الحالي تشبه عنه هذا طبيعي والأهم هذا يعني سيدي مشروع عليهم بينهم أهم نقطة الأولى وهي التي تشبه الإشكال هو وانبغية أن الفقه الإسلامي بصورة عامة هو بما فيها الفقه الشيعي عند القضايا المطلقة مثلا هو اللي تشكل عند الفقه السوري مثلا قضية الإمام
الآن أجيبك أما ما يتفق بالأمر الأول لا شك أن الشارع المقدس هو الذي فتح لنا باب خلنا نسميه فقه الناحية الشرعية لأنه قلت لا حداثة في الاسم إنما الحداثة في إشكال الثبوتي مو إشكال الإثباتي نعم نحن قلنا أن الشارع المقدس هو الذي فتح باب الحيل الشرعية المنضبط بضوابط على وزان ما يقنن الآن في القوانين العالمية الدولية فلو كان هناك قبح لكان قبح لا يتلبس به العقلاء في القوانين الدولية والحال أنه أمر سائغ عند العقلاء بعدما كان منضبطا ولا غير في ذلك تأسيس قوانين ويمكن الإنسان أن ينتفع من تلك القوانين لوصول إلى مقاصد طبعا أكرر إذا أتكلم في الحد الأدنى من عالم المحركية وإلا الإنسان مثلا في مستوى عالي كما هو معروف عن بعض المتقين سنويا أنه يخمس أموال أكثر من مرة أو عن بعض أهل الورع والتقوى أنه في اليوم الواحد يخمس ماله هذا موجود هذا موجود بس هذا مو هو الحالة المفروض أن تكون مطلبة عند جميع المكلفين هذه حالة مثلى هذا يقدر يستفيد من القوانين الحيل الشرعية لكنه هو لا يريد أن يستفيد من ذلك لتحصيل مرتبة عالية جدا كلامنا في من لا يريد أن يحصل المراتب العالية وإنما يحصل المرتبة النازلة المرتبة النازلة إذا كان القانون يسمح له بالمخالفة والشارع هو وضع هذا القانون وهو الذي أنطى ضوابط شرعية دعوى أنه في البين قبح ولا معنى له إنما قبحه إما وإما إما إما أن يكون منشأ القبح لأنه نعت باسم الحيلة الشرعية فسرى قبح الحيلة الشرعية إلى المضمون هذا الاحتمال أول أو أن القبح امتياز إلى من كان بالمرتبة العالية أما إذا الشارع المقدس هو صاحب الحق وهو صاحب التشريع هو الذي رخص في تشريعه مثل هذه الطريقة لملاكات يرتئيها الشارع المقدس مفروض من شيء مرة أنه التفاف على الشارع المقدس هذا قبيح مرة أن الشارع يشرع بلا ملاكم هذا قبيح مرة الشارع يشرع بتشريعات غير منضبطة هذا قبيح وما إذا افترضنا أن الشارع لملاك شرع فقه الحيل الشرعية هذا الملاك إذا شرعه الشارع المقدس بعد أين القبح فيه لا يوجد قبح في ذلك بعدما كان هناك مصلحة من هذا التشريع هو أسس مادة قانونية قال من يمكن أن يستفيد من هذه المادة القانونية فليستفيد منها وليحصل على مطلوب وهذا نفس المادة القانونية بعنوان استثناء بأي عنوان كان هي فيها بداية فحين لا وجه للقول بأن هذا فيه جنبة قبح وكل احنا نحاول أن نعطي نطفي على الفقه قبح لا يسجل هذا القبح على الفقه المقاصدي على الفقه الأسلامي نحن ندعي أنه ليس في البين قبح بعدما كان الشارع يضع والشارع الحكيم لا يشرع إلا لمصلحة وإلا لمقتضى في ذلك طبعا بعض الفقهاء في دائرة فقه الحيل الشرعية لعناوين ثانوية منعوا هذه المواد القانونية بعض الفقهاء سأضرب مثالين وهذا أمر يعني أنا أرى أنه ينبع عن قوة الفقيه الذي يلتفت إلى هذه القضايا، في أن وإن كانت الحيلة الشرعية مساعدة على ذلك، لكنه الفقيه لعناوين ثانوية سد هذا الباب. مثل المثال الأول الذي ذكره، المثال الأول أنه أموال الكفار الكافر لا يملك موجي، لذا بمقتضى الصناعة أن الكافر لا يملك، بالأدلة التي دلت على أن الكافر لا يملك أوجب جواز أخذ مال الكافر، وليس في ذلك طوق في أخذ مال الكافر. فجاء الإشكال أن هذه الفتوى الفقهية على خلاف الأخلاق، كيف يسمح الشارع المقدس إلى السرقة؟ أليس السرقة قبيحة في النظر الأخلاقي أم لا؟ الجواب بعنوان الفني أنه إذا لا يكون الشخص مالكا بالملك الشرعي، وبعد معنى السرقة لا معنى لها. إذا قلنا العبرة السرقة شنو؟ من يأخذ مال غيره الثابت عليه الثابت له بواسطة الملكية الشرعية. الكافر لا يملك شرعا، فأخذ المال لا يعد شنو ذلك سرقة، ولا يعد في مثل ذلك قبح. أما إذا جعلنا المجال مو على الملكية الشرعية وإنما على الملكية العرفية، بالتالي هذا الكافر وإن لم يكن مالكا بالملك الشرعي لكن مالك بالملك العرفي، والسرقة لا تدور مدار أخذ المال بالملكية الشرعية وإنما السرقة تدور مدار أخذ المال بالملكية العرفية، فيبقى القبح ملاحق. هذه الفتوى دعت بعض الفقهاء إلى ممنوعية أخذ مال الكافر، وأفتت بممنوعية أخذ مال الكافر لهذا القبح الذي حضر في ذهنه. مجهول المالك مثال ثاني، مجهول المالك في موارد ثبت بالدليل أن المورد من موارد مجهولية المالك، طبعا هذا أفضل مثال بحث يبحث عنه في فقه الزمان والمكان، أفضل محل يبحث عن هذا في فقه الزمان والمكان. خب، مجهول المالك الآن الشارع المقدس يعني الفقيه لم يتركه معرض وعرضة المكلف، بحيث يجوز للمكلف أن يأخذ هذا المال بمحض كونه شنو مجهول المالك، وإنما قننه بتقنين كان لا بد من أخذ الإذن الحاكم الشرعي، فأدخل في الزين فكرة من أخذ الإذن الحاكم الشرعي. بأخذ الإذن الحاكم الشرعي، طبعا الحاكم الشرعي لا يصدر إذن إلا فيما لو كانت البين مصلحة. الحاكم الشرعي عندنا في الرؤية ليس يده مبسوطة خلافا للرأي السني، الحاكم الشرعي عندنا رأيه يده ليست مبسوطة وإنما يده أيضا منقبضة محكومة بأحكام، ما لم يكن هذا المال يصرف في مصالح عامة لا يرخص الشارع والفقيه في صرف مال مجهول المالك. الشبهة من أين نشأت؟ أن مجهول المالك يجوز الاستفادة منه، وبالتالي احنا قننا إلى سرقة عنوانها سرقة مجهول المالك، لأن الدولة لا تملك موشي، أن الدولة لا تملك، وكل ما بيد الدولة مجهول المالك، مجهول المالك لا بد من جواز أخذ المال بلا إيش. اتضح لا، أن الفقيه حمى نفسه في هذا المنطق. طبعا أرجع للكل، ليس كل الفقهاء على مستوى واحد، وهذا لذا احنا راح نقول عندنا فقيهين في دائرتنا الشيعية، فقيه يلحظ المصالح العليا. صحيح النص هو مستند الفقه، ولكنه يدخل في هذا الفقه عنصر الزمان والمكان،
فلا يكتفي بالنص بمعزل عن الزمان والمكان. يدخل في بيت من بين فكرة العنصر الزماني والمكان. مو فقه صحيح. الفقه هو شنو تعبيره؟ وقلنا الفرق بين الأخلاق والفقه شنو؟ الفقه مستنده القرآن والسنة، وإلى أقوى مدارك أخرى كالسيرة والشهرة وعلى خلاف فيه. أما الأخلاق هو مستنده ماذا؟ الحسن والقبح للعقل العملي، من مدار الأخلاق العقل العملي. فيأتي مورد أن الشارع المقدس وفق النص يثبت قضية، قد واحد يقول أنه وفق الأخلاق هذا القضية ليست بحسنة، كما في مجهول المالك. أجبنا أنه في مجهول المالك مخالفة القانون، مخالفة القانون عند بعض أنه مخالفة القانون. هو القانون منه يسمى شنو؟ يسمى الدولة مخالفة القانون. الدولة شنو حجمه؟ شنو قيمته؟ شنو قدسيته؟ فيجي بمقتضى الفقه النصي اللا موجب لاتباع القانون، قانون السلطة، قانون الدولة. لكن لما نرجع إلى الأخلاق يرى أنه ضرورة اتباع القانون، قانون الدولة. فنرى مفارقة بين الفقه وبين الأخلاق. احنا هم ايضا نجيب نفس الجواب، جوابنا هو هذا. شنو جوابنا؟ انه الفقه القانوني وان كان بمقتضى النص بلحاظ قطعة من الزمن لا يجب اتباعها، لكنه في زماننا لعنصر الزمان والمكان لا بد من اتباع قانون. شنو القانون؟ قانون الدولة لا بد من اتباعه، وإن كانت تلك الدولة دولة ظالمة، وإن كانت تلك الدولة دولة جائعة. مثل سيد الخوئي في موضوع أخذ الأموال، أموال الكهرباء مثلا وسرقة الكهرباء في زمن النظام السابق، لم يرخص في ذلك، لم تشفع لأحد فكرة مجهولية المالك، ولم تشفع لبعض مسألة جواز مخالفة القوانين للدولة الجائرة الظالمة كدولة صدام. لا هذا ولا هذا، وكان يصل إلى آخر لحظة على ممنوعية أخذ هذا. فهنا الفقه طابق الأخلاق. نعم قد في قطعة من الزمان ربما لم يكن الفقه مطابقا لهذا عند بعض الفقهاء، فهو ليس إشكال مسجل على منظومة الفقه، وإنما إذا سجل فهو يسجل على فرد من المكلفين، على فرد من الفقهاء، لا على أصل المنظومة. وأؤكد الفقيه الذي يجمد على النص من دون أن ينظر إلى عناصر أخرى دخيلة، جزء من تلك العناصر مد نظره إلى الجانب الأخلاق العملية، وهذا فالصفة بارزة في شخصية السيد السيستاني. من أقوى الأمور البارزة في شخصية السيد السيستاني هذه القضية، أن يلتفت التفاتا واضحا إلى الفقه الأخلاقي. ليست منظومة الفقهية منعزلة عن المنظومة الأخلاقية، لاحظوا بشكل واضح، مع أن النص طبعا أحيانا حكمت أن تتحرك لمدار ضيق مو مدار وسيع، لكنه هو يتحرر عن النص ولو بواسطة السيد، إما الحكم الثانوي أو نحو ذلك. آليات الفقيه الذي بيده، مجموعة آليات بيد الفقيه تفوض له قابلية في أن يتوسع في الحكم الشرعي. شوفوا يرعى جدا، يرعى مثل السيد الثاني عند الفقه الدولي لا بد أن ينظر إليه، لا بد أن ينظر إلى الفقه الدولي. ما ممكن أن يأسس منظومة فقه إسلامي من دون أن ينظر إلى الفقه الدولي، لا بد أن ينظر إلى الفقه الأخلاقي. ما ممكن أن ينظر إلى فقه شرعي من دون أن ينظر إلى فقه أخلاقي. هذه مزايا لما نقول أن السيد
له قابلية عالية في تلبيته في الفقه يختلف عن فقه غيره. أصلا نكهة الفقه عنده غير شيء، مضمون الفقه عنده غير شيء. فقه إذا صدر إلى العالم لا يعاني من أزمة ولا يعاني من مشكلة. لذا عند طريق السيد السيستاني حتى لو كان النص صريحا واضحا بينا في مورد أو الصناعة اقتضى جواز ذلك، لكن كان في ذلك شيء من القبح الأخلاقي أقل مراتبه أن يحجبه عن رسائله العملية، أقل مراتبه يحجب عنه. لذا فيما يرتبط بالملاعبة بالطفلة الصغيرة مع الطفلة الصغيرة غير البالغة، نرى أنه الآن حقيقة القضية تلاحق من كتب في فقهه هذه المسألة، وإن كانت الصناعة ترخص إلى ذلك وتجوز ذلك. ما يبقى عندنا مسألة أخرى إن شاء الله هي أتعرض لها غد، وهو أن فقه هنا فقه المذهب الشيعي فقه ذكوري وليس بالفقه الإناثي، وهذا الفقه الذكوري يحملنا قبح اتجاه الصنف الآخر وهو النساء، وأن الشارع كيف شرع فقهه الذكوري أليس في تشريعه للفقه الذكوري نمط من القبح أم لا؟ هذا السؤال الذي لا بد أن أجيب عنه، والحمد لله رب العالمين.